يعني من وجه انه يعني معاند يمكن، لكن وجه الحكم لا. يعني ما معنى كلمه كالمستحيل؟ هذه عباره اذا فيها تفصيل، ان قصد بها كالمستحيل لها بمعنى انتهاك الشرع ويعني الإساءة الأدب مع الدين إلى آخر، فنعم ما في فرق بين هذا وذاك، لكن من حيث الحكم لا. المستحل عارض النص، والعاصي إذا ما استحل وقع في معصية يعلم أنها معصية، لكن قد يكون في قلبه ممن يعظم الله، قد يكون في قلبه ممن يندم على المعصية وإن أصر عليها. والآن ننتقل إلى الدرس الأول، جامع العلوم الحكم، وصلنا إلى 600، الحديث الثامن. نعم، الحديث الثامن، حديث أمرت أن أقاتل الناس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقوله إلا بحق الإسلام، هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم، وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. ففي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. خرجه ابن ماجة مختصرا. وخرج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وفي رواية لمسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وخرجه مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أبي هريرة الأول، وزاد في آخره ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وخرج أيضا من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جدا. وفي صحته عن سفيان نظر، فإن رواة هذه الأحاديث إنما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وبعضهم تأخر إسلامه. ثم قوله عصموا مني دماءهم وأموالهم يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام شهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون. وفيها أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما. قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع. وخرج محمد بن نصر
هذه المسألة. طبعا سيكون هناك كلام عن قواعد عامة إن شاء الله بعد قليل، لكن هذه مسألة منفردة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إسلام من يشترط ابتداء شرطا قد لا يكون من الدين أصلا، لأنه لا يعقل أن يكون الإنسان يقيم الصلاة بلا سجود، والصلاة ركن الإسلام ركن الدين التي اتفق السلف على أن من تركها فقد كفر. وأيضا كون أيضا آخر يشترط ألا يقيم من الصلوات الخمس إلا بعضها، وثالث المهم شروط تتنافى مع مسلمات الدين ومقتضياته وثوابته وأصوله وأركانه. فلذلك اختلف أهل العلم هل هذا الشرط يقصد به الديمومة. طبعا الذين قالوا ذلك قالوا بأنه لا يتصور أصلا أن إنسانا مسلما يستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعني يدخل قلبه الإيمان والإسلام، لا يتصور منه أن يخل بالفرائض والواجبات، لأن هذا معنى الإسلام، لكن أعطيه فرصة حتى يفقه، فكأنه نوع من التدرج والتدريج في قبول شعائر الدين. ويعني على هذا يكون قبول الشرط مبني على أن هذا يتنافى مع ما يعرف في تسليم القلب لله عز وجل وتسليم الجوارح من لزوم شروط الإسلام وأركانه. وآخرون قالوا لا، أن هذا شرط أصلا مؤقت، ليس هناك شرط يأخذ صفة الديمومة. الشروط تكون حال الشرط، مثل الصلح بين المسلمين والكافرين في القتال وغيره لا يمكن يكون أبدي إلى قيام الساعة، ولا أحد يملك ذلك أن يجعل الصلح أو الشرط أبدي، إنما الشرط يكون حتى تنقضي موجباته ولوازم وأسبابه. فلذلك للمسلمين إذا صار بينهم وبين اليهود والنصارى والكفار صلح في الحرب، أن يعني إذا أرادوا أو تقووا أو وجدوا أن عندهم قدرة للتخلي عن هذا الشرط، كل ما في الأرض عليهم أن يعلنوا ذلك، ما يباغتوهم فقط، يعلنوا أنهم نظرا لأنه تغيرت حالهم وكذا وكذا فنحن لم نعد نلتزم بالشرط وسنفعل ونفعل. فكذلك بالنسبة للفرد أو الجماعة أو القبيلة أو الدولة أو غيرهم، إذا قال أنا أسلم بشرط، نعم نقبل منه الشرط، بس ليعلم أن الشرط هذا لا يأخذ صفة الدوام، هو شرط مؤقت، يأتي يوم من الأيام نقول ما دمت دخلت الإسلام فهذا الشرط باطل، نحن قبلنا منك ابتداء لأنك لم تفقه، لأنك تحتاج إلى تدرج، ما هو من باب الخدعة أو الخلف، لا، هو يبين له ولا يعني يؤخذ دون بيان، ما يؤخذ دون بيان، لكن فيما بعد نبين لهذا الذي اشترط التخلي عن أصل من أصول الإسلام أو ركن من أركان الدين، نبين له فيما بعد أن شرطه باطل، لكن من أجل أن يعني يقبل قلبه وجوارحه الإسلام ويستعد لقبول الحق بعد ذلك، المفترض بل من لوازم قبول الإسلام أنه هو بنفسه سيجد أنه لا يسعه أن يعمل بهذا الشرط الباطل، لأن هذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، التسليم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دخل به الإنسان بعد كفر فمن مقتضاه الذي يلزمه عقلا وعرفا ويلزمه أيضا من ثوابت الدين أنه سيجد أن هذا الشرط غير وارد، وأنه لا يملك أحد أن يسقط أصلا من أصول الإسلام. نعم. نعم. إيه هذا تقصير من المسلمين، إذا فرضنا في عصرنا هذا إنسان أسلم بشرط، قال أنا أسلم بشرط مثلا ألا أتخلى عن الربا، أنا أسلم بشرط ألا أترك الخمرة، أنا مسلم بشرط ألا تلزموني بكل الصلوات إلى آخره، نقول نعم أسلم، ولا مانع أننا نعطيه فرصة قبول شرطه حاليا، نشعره بأن هذا قبول آني للشرط، ما في معنى، يعني شرطك مقبول، وبعدين نتفاهم على الأمر، يعني بمعنى لا يفهم أننا نملك أن نعطيه الشرط على سبيل الدوام، ينبغي أن يفهم هذا ابتداء أصلا، لكن مؤقتا مرحليا، وهذا أيضا ينطبق حتى لو لم يشترط، ينطبق على أحوال كثير من الذين يسلمون الجدد، أنهم أحيانا يكونون على حال صعب الخروج عنها، مثلا بعض الناس إذا أسلم على يده إنسان وزوجته كافرة أو مشركة، قال أولا من لوازم الدين أن تتخلى عن زواجك وعن تنابذ أولادك وزوجتك إلى آخره، هذا صعب، المفروض ما يلقن أو ما يعني يلزم بها الأول وهنة، بل لو لم تورد على خاطرها أحسن، حتى يقبل قلبه الدين ويدخل في قلبه الإسلام والإيمان ويرسخ، بعد ذلك هو سيستجيب للأوامر الشرعية بإذن الله، هذا هو الغالب. وكذلك يعني في كثير من الأحكام المتعلقة يعني الدخول في الإسلام ينبغي أن لا يستعجل فيها، وليس من الحكمة أن يستعجل فيها للمسلمين الجدد، خاصة الذين يدينون بمبادئ معينة، ليس مجرد مثلا ظواهر أو شكليات، هذه أمرها سهل، لكن إذا كانوا يدينون بأمور هي خلاف مقتضى الإسلام أو لا يتقبلون لأول وهلة يعني أركان الإسلام دفعة واحدة، لا يتقبلون ثوابت الدين حتى العقدية دفعة واحدة، فهؤلاء يتدرج معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حينما ذهب إلى اليمن، فإنه أمره بالتدرج. نعم. نعم، إذا مات وهو على وقت لم يكن معه فسحة بأن يتفقه في الدين، أو لم يتوفر له فرصة التفقه في الدين، فإنه يحكم له بأحكام الإسلام. أما إذا تفقه وبين له وجه الحق بعد مهلة كافية حسب ظروف الأشخاص وأحوالهم وفهمهم ومستوياتهم، فإنه إذا كان يعني ترك شيئا من أصول الإسلام بعد دخول الإسلام، يعني يقتضي الردة بعد وقت كافي وبعد مهلة تقام به عليه الحجة ويكون فاهم، بعد هذا والله أعلم الأصل فيه أنه يكون خرج من الإسلام، وهذا وقع فيه كثيرون، وعلى رأسهم من المشاهير الجارودي نسأل الله العافية، فقد يعني كان شيوعيا بل من رؤوس الشيوعيين الفرنسيين ثم للأوروبيين على مستوى أوروبا وربما يكون على مستوى العالم، ثم أعلن إسلامه، فلما أعلن إسلامه ما وفق أن يفقه في الدين أو يتفقه في الدين على وجه صحيح، وكان المسلمون عموما المسلمون من أسباب يعني عدم تفقهه، لأنهم مجرد ما أسلم جعلوه إماما في الدين. كانوا يسألون عن أحكام الطهارة، هنا في بعض البلاد الإسلامية لما جاء مسكين ما يعرف كوعا من كرسيع، أطفالنا بالابتدائي يعرف منه في الدين، ويسألون عن الأحكام وين طبلوا عليها وراء إعلاميا لمجرد أنه مفكر أوروبي. وبعدين طبل العالم حوله، خاصة بعض الدعاة الجهلة هداهم الله بشكل حال بينه وبين يتفقه في الدين، جعله إماما في الدين، يسألونه كما يسأل الإمام أحمد. فهذا يعني جعله لا يتفقه، فمن هنا وقع في ردة حينما ادعى أنه لا فرق بين الديانات الثلاث، وأعلن ذلك وأنشأ مراكز ومؤسسات ووسائل إعلامية، والآن عنده عمل جبار يعني على المستوى يعني المادي والفني والإداري، عمل جبار يعني تنفق عليه آلاف الملايين للخروج من مقتضى الإسلام إلى جمع الديانات الثلاث. وحتى المهازل التي حدثت منه ما وجد من ينكره عليها بالقدر الكافي، من ضمنها الصلاة المشتركة التي تبناها وغيره، يجمعون مسلم ويهودي ونصراني ويتفقون على صلاة مشتركة، فعملوها قبل كم سنة. ومن المهازل أن أكثر صور هذه الصلاة مأخوذة من الطقوس النصرانية، ما أعطوا الإسلام إلا شكل بسيط. يعني هذا الرجل نسأل الله العافية خرج مقتضى الدين، لأنه عنده مهلة يعني يتفقه، عنده مهلة يتعلم وعلم وبين له وجه الحق فيما بعد، لكن بعد ما تأصلت فيه هذه أو تأصل فيه هذا المنهج الخبيث. نعم.
وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وذلك قول الله عز وجل: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حق، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال: إنهم أطاعوك إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة. ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة، وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام. وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين.
طبعا الألفاظ كما هو ظاهر جاءت مجملة وجاءت مفصلة، فيعني جاءت الألفاظ بقبول لا إله إلا الله، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام، وعلى هذا لا يجوز قتله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد، وحديث الذين قالوا قصة الذين قالوا صبأنا صبأنا إلى آخره، يعني ما جاب إلا كلمة، يعني هي تعبير عن الدخول في الإسلام أحيانا بالشهادة فقط أو بما يدل على معنى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى جعلت مع شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، وأحاديث أخرى حصرت أيضا جواز القتال بأركان الإسلام الأربعة أو الثلاثة دون الزكاة والحج دون الصيام والحج، وبعضها جاء مع ذكر الصيام دون الحج، وبعضها جاء وما أورده المؤلف مع بعضها جاء ما يدل على أنه لا يقبل الإسلام إلا من جاء بالأركان الخمسة، وأنه يقاتل إذا تركها. وجاءت نصوص أخرى تضيف مع هذه الأصول ثوابت أخرى، قبول الصلاة مستقلة يعني إقام الصلاة كاستي يعني أمور جاءت منفردة كالصلاة وحدها، جاء أنها لها يعني معنى آخر بأن من تركها فقد كفر، وقال أكثر العلم كفر ردة، إذا كان كفر ترك بالكلية، فمعنى هذا أنه صاحبها يقاتل إذا ترك الصلاة. جاء أيضا إضافة أعمال من أعمال الإسلام، سيأتي ذكر نماذج منها ليست من أركان الإسلام الخمسة، يعني سواء من الأفعال الفعل أو الترك، فعل أشياء أو ترك أشياء. جاء أيضا أنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، لكن ليس هذا المقصود به القتال، المقصود دم الحد والعقوبة، فإنه لا يحل دم المسلم يعني الفرد أو الجماعة كذلك من باب أولى إلا بإحدى هذه الثلاثة. وذكر منها أشياء ليست مما ورد في حديث أمرت أن أقاتل الناس، وهكذا. فإن نجد أن النصوص بمجملها جاءت مفصلة وأضافت إلى أركان الإسلام أيضا أشياء أخرى هي من متطلبات الدين ويجوز القتال على من تركها إلى آخره. فإذن الأمر راجع إلى القاعدة في رد النصوص بعضها إلى بعض، ثم إذا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه الأمور، ثم منهج الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين. ولذلك لما بدأت جيوش المسلمين تخرج عن ديار العرب إلى بلاد العجم تشاور الصحابة هل يقاتلون من كان خارج بلاد العرب أو لا يقاتلون، واختلفوا وفسروا، فسر بعضهم أمرت أن أقاتل الناس على أن المقصود بالناس العرب وجزيرة العرب ليس غير، فتحاوروا حوار جاد بما يدل على سعة أفقهم وسعة صد صدورهم على يعني نقاش مثل هذه القضايا، وإن كانت عند بعضهم من حتميات الدين لكن عند آخرين لها تفسير آخر، ومع ذلك فإن موقفهم أصبح هو التفسير للدين. حينما رجحوا أن المقصود قتال جميع الأمم إلى الحد الذي تدرى فيها المفاسد على الأمة، وإلا ومع ذلك أيضا ما قاتلوا جميع الأمم، وقفوا عند فارس والروم، ثم أصبح الجهاد يزداد على مدى السنين الطويلة، يزداد في مناطق ويقل في أخرى، حتى أنهم أيضا ذهابهم إلى, 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 إلى الأندلس كان محل خلاف، محل خلاف هل لهم أن يذهبوا إلى هناك أو لا. ثم لما يعني دخلوا الأندلس ما استكملوا القتال في أوروبا، هل هو عجز أو عدم حب للجهاد؟ لا، لأنهم راعوا مصالح ودروا مفاسد. ثم أيضا لما اتجهوا إلى الشرق ما شملوا كل الأرض، لماذا؟ لأنهم رأوا أنه لم تبقى أمة ذات كيان، فكان الدين كله لله، أي أمة ذات كيان يخشى فيها منها على الإسلام والمسلمين قتلوه، بقي أمم ليس لها كيان. هؤلاء دعوا عبر القدوة لا عبر السيف، فلذلك دخلت كثير من بلاد الإسلامية في الشرق مع أنه بإمكان المسلمين أن يصلوا إليه. حينما وصلوا إلى الصين ما استكملوا بلاد الصين، حينما وصلوا إلى الهند ما استكملوا بلاد الهند، ولا وصلوا أندونيسيا ولا إلا يعني بالقتال، إنما أسلمت كثير من البلاد الإسلامية بالشرقية في الشرق والشمال بالدعوة المباشرة لا بالسلف. فإذا الأمر الآن استقر على الأمور التالية على جهة الإجمال، والتفصيل إن شاء الله سيأتي من خلال قراءتنا في النصوص التالية فيما بعد في دروس قادمة. أولا من خلال هذا الحديث والأحاديث التي جاءت يعني مؤيدة له بطرق كثيرة وشواهد ومتابعات وغيرها، هذه الأحاديث تواترت على أن الجهاد أصل من أصول الإسلام، قتال غير قتال الكفار أصل من أصول الإسلام، وأنه يشمل جهاد الطلب وجهاد الدفاع، ولكل نوع شروطه. أما جهاد الدفاع فليس خياري، أحيانا يكون اضطراري أيضا، لكن له شروط مختلف بحال المسلم والمكان والزمان. أما قتال الطلب فهو أشد شروطا، لأنه يحتاج إلى أن يكون المسلمون لهم قوة وعزة، وأن يكون عندهم الاستعداد العقدي والعلمي والمادي من حيث القوى العسكرية وغيرها لأن يفوا بمتطلبات من يقاتلونهم من الأمم. لذلك الصحابة كانوا حينما قاتلوا وجاهدوا الأمم الأخرى كان عندهم جميع أنواع الاستعداد لتحمل نشر دين الله عز وجل وتطبيقه، ما تركت الأمم فوضى، فقد كان عندهم الاستعداد الكامل لضبط يعني لضبط الحال الدينية والمدنية لجميع الأمم التي فتحوها، استلام البلاد باستلام البلاد بتسييره على دين الله من حيث الولاية والإمارة والحسبة والاقتصاد، المال، توفير الحقوق للناس، توفير المعاش، القضاء، تحقيق العدل بين الخلق، تأمين السبل. كانوا يمشون جيوش ليست تقاتل كما يظن بعض الناس الآن وكما يصور بعض كتب التاريخ، ليست مجرد جيوش تقاتل تريد أن تستظهر على البشر وتفرض قوة العرب، لا، كانت تنشر الدين، كان الحق معهم ينساك، يقيمون حياة مدنية من جميع الوجوه على مستوى الراقي لا تقدر عليه الأمم في ذلك الوقت. كانوا يقيم مدن ومنشآت مدنية ويقيمون اقتصاد ويقيمون عدل وإدارة رائعة لا تعرفها الأمم المجاورة لهم. ولذلك انبهر الناس، عرب كانوا الواحد منهم يبول على عقابه ثم يصبح إنسان فذ في إدارة الحياة، تسيير الحضارة والمدنية. ماذا فعل عمر عندما فتح الأقاليم؟ أمر عجب في تسيير يعني تسيير حياة الأمم الداخلة في الإسلام، تسيير فيه تغطية لجميع حاجات البشرية بقدر إمكاناته. بعض الناس يرى أنه بس مجرد ولوا ولاة وأخذوا جباية من عليه جباية وبس انتهى الأمر، لا، الأمر أكبر من ذلك، بل أحيانا تحملت الدولة الإسلامية من نفقات على تثبيت الأمن والدين وتثبيت الحق وتثبيت العدل وحقوق المفتوحة بلادهم، وإن كانوا كفارا من أهل ذمة أكثر مما تأخذ منهم. الجزية مفروضة شرعا لكن ليست تعني ضريبة أداء الخدمات، الجزية لها معنى آخر أكبر من ذلك. وإلا فالأمة الإسلامية كانت تؤدي الخدمات للأمم المفتوحة بلادها من جميع الوجوه. إذن هذا الشرط الذي يغفل عنه كثير من الناس اليوم الذين يريدون يقفزون على الحواجز الشرعية والطبيعية ويحاولون إقامة يعني كما يقولون أحيانا قوة إسلامية لا تملك مقومات البقاء، لأنهم ما استعدوا بها أصلا، ما استعدوا بها، يريدون أن يقيموا إمارات ودول كما حصل من بعض الأخطاء التي يعني لا تملك مقومات البقاء، فصارت يعني نوعا من يعني الاستظهار على الإسلام واحتقار المسلمين وإلى آخره. ومع ذلك أقول هذا لا يعني التهويم من شأن أصل الجهاد. الجهاد أصل من أصول الدين القطعية، ولا بد أن يقوم جهاد الطلب فضلا عن جهاد الدافع. جهاد الدافع غالبا لا خيار فيه، أما جهاد الطلب ففيه الخيار وفيه الاستعداد، ومع ذلك يبقى أصل من أصول الإسلام، ضمن الله أن يبقى إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح أنه لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون كذا بهذا الوصف. فالجهاد باق وإن وقف وقتا أو خف أو قلت صوره إلى آخره، إلا أن هذا لا يعني أنه ينقطع. الأمة مرت بها أحوال حتى في عهد الصحابة يقف الجهاد سنين، لكن لا يعني هذا أنه أمام تاريخ يعد بمئات السنين لا يعني ذلك أنه وقف الجهاد. فاستعداد الأمة الجهاد إذا وقف بسبب ذلة الأمة وهوانها كما حاصل اليوم، فهذا يعني أن الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعد للجهاد على وجه الصحيح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. هذا الغرس موجود لكن كيف؟ الله أعلم. يعني أقول قد يقف الجهاد سنين معدودة لظروف تعيش الأمة مثل ما هي عليه الآن، أو يوجد صور منه لا تعتبر الصور الكافية التي تفتح بلاد وتغزو الغزو الذي تتوافر في شرط الغزو، قد لا يوجد في هذه الظروف لتعيش الأمة، لكنه لا بد وأن يوجد، ويجب على المسلمين أن يسعوا كلهم إلى القوة التي أمر الله بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة هي المفقودة الآن، أعني قوة الإيمان، قوة العقيدة، قوة التزام السنة، قوة المعنوية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قوة تماسك المؤمنين، قوة الجماعة التي أمر الله بها. هذه القوة لا بد من السعي الجاد لتحقيقها أولا، ثم ما بعد ذلك من القوة المادية والسلاح فإن الله يهيئه، بل هو نتيجة طبيعية وثمرة للمرحلة الأولى. متى ما عادت الأمة إلى لم شعثها والاجتماع على السنة، ولو بعض الأمة كلها قد لا تجتمع، بعض الأمة على وجه شرعي صحيح التفوا على علمائهم وعلى دعاتهم وعلى أهل الحل والعقد فيهم، واستأنفوا العمل بشرع الله عز وجل في أفرادهم أولا وأسرهم ومحيطهم، ثم عملوا بالأسباب بكل ما يستطيعون من أسباب عقدية وعلمية ومادية بقدر استطاعتهم، فإن الله لابد أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، ولابد أن يقوم الجهاد على أيديهم وتتوفر لهم صفات القوة حتى المادية، لأن الله عز وجل أمر بالمستطاع. لكن هل عمل المسلمون المستطاع؟ لا. إذن الجهاد أصل من أصول الإسلام، لا يستطيع أحد أن يلغيه ولن يملك، ثابت بمقتضيات النصوص لكن له شروط. ثم ثانيا أن الإسلام أن الجهاد باق إلى يوم القيامة. بعض الناس نعم يقول الجهاد أصل من أصوله، لكن لا يعني أنه الآن خلاص ما دام الأمة وقعت في هذا الظرف إذن لا يطلب منها أن تسعى إلى الجهاد، إنما هذا استفزاز للأمم الأخرى. نعم قد يكون الأمم الأخرى تخاف من أن نذكر مجرد الجهاد، يسمونه إرهاب، لكن لا يعني ذلك أن نتخلى عن أصولنا. نحن يجب أن نتعامل مع الأمم بضوابط شرعية، وأن قد نستعمل أسلوب المداراة، قد نستعمل أسلوب يعني تفادي استعجال الفتنة، لكن لا يعني ذلك أن نعلن التخلي عن أصوله. نقول هذه أصول ثوابت، ما يمنعنا منها إلا عدم القدرة فقط. ثم إذن فهو باق إلى يوم القيامة، ليس مرحلي كما يزعم أصحاب الأهواء والجاهلون كذلك. ثالثا أن الجهاد له غاية كبرى نص عليها كتاب الله، وبأنها حتى يكون الدين كله لله، ونص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره. الجهاد له غاية كبرى، وهي أن يكون الدين كله لله، بمعنى أن تسير حياة البشرية على شرع الله. وليس المقصود به الدين التدين، يعني أن نكره الناس أن يكونوا مسلمين بدون أن تخضع قلوبهم للإسلام، لا، لأن هذا مفسر بقوله عز وجل لا إكراه في الدين. يكون الدين كله لله للحياة الناس، حياة البشرية. البشرية يجب أن تحكم بشرع الله عز وجل في جميع أمورها، ويقام العدل بينها، وتؤدى حقوق البشر مسلم وكافر على دين الله. لكن لا يعني ذلك إكراه الناس أن يكونوا مسلمين، فإن من لم يهده الله عز وجل ويقتنع بالإسلام فإنه لا إكراه في الدين. إذن غاية الدين الكبرى هي أن يكون الشرع لله، يكون يعني أن تخضع البشرية لدين الله حكما. ثم القاعدة الرابعة أن نصوص الجهاد تفسرها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله عند التفاصيل في شروح الحديث القادمة. وعلى هذا فإن هذه الثوابت والأصول نجدها أشار ولمح إليها ألمح إليها المؤلف أكثر من مرة، لكنها متفرقة، ولعلنا نضع لها أرقام إن شاء الله في شرح الدرس القادم لتتبين من خلال الشرح. والآن ننتقل إلى درسنا الآخر. نعم نعم لا شك أول الإعداد هو تربية الأبناء وتربية الأجيال. نعم هذا الخطوة الأولى أن يربي الإنسان نفسه وأن يربي أبناءه وأن يربي من حوله. لكن تربية رشيدة بعيدة عن الحمق والتصرفات المتشنجة والاستعجال والبعيدة عن تخطي العلماء وأهل الحل والعقد. هو مشكلتنا الآن أن كثيرين يسعون إلى مثل هذا لكنهم ينفردون بتصرفات تحسب على الأمة لا يرجعون فيها إلى أهل الرشد والعلماء الراسخين. حتى أنه يوجد في تصور بعض الغيورين يوجد في هكذا في أوهامهم أن المشايخ الكبار الذين يعني يرون التروي والتثبت وأخذ الأمور بالحكمة والرشد أنهم لا يرون الجهاد. هل يعقل أن مشايخنا يرون الجهاد؟ ما رأيكم؟ وهل سمع أحد منكم أن عالما من علمائنا قال الجهاد غير مشروع أطلقا؟ يعني بمعنى لا يرى شيء اسمه الجهاد في الإسلام؟ أو أن الإسلام الجهاد انتهى دوره؟ هل سمعتم هذا؟ وهذه يا أخوان الفهم الخاطئ يعني مغروس معشعش في أذهان كثير من المتدينين غير المتفقهين في الدين، خاصة من حدثاء الأسنان وبعض المثقفين وبعض الغيورين على غير انضباط، يزعمون بل يظنون أن المشايخ لا يرون الجهاد وأنهم خلاص ألغوا الجهاد، وفسرون بكلمات بعض العلماء في عدم الاستعجال في القتال في أفغانستان أو عدم الاستعجال في القتال في العراق أو بأن هذا يعني إلغاء الجهاد. مشكلة هذه يعني حلها هو أنه فعلا نركز على التربية الفردية. لو أني ربيت ابني وتربيت ابنك وأخي وأخوك وجاري وجارك ومن حولي ممن أعرف على هذه المفاهيم وأصلنا لهم بيانهم وجه الحق بينا لهم خطأهم في الفهم لكان خير كثير. لكن المشكلة أنه هذا الفهم سائد وأمثاله من الفهوم الجارحة للدين وأهله ويتركها كثيرون مثل يقول لم أمر بها ولم تسئني، هذه مصيبة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة قام بشرائع الإسلام، فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا.
نعم، هذا حقيقة فقه عظيم، وهو الذي عليه عامة السلف، وإن اختلفوا في بعض مفرداته إلا أن هذه قاعدة عظيمة لو استصحبها كثيرون ممن يتكلمون في هذه المسائل اليوم لسلموا من الخلاف والنزاع والخلط والخبط الذي ترتب عليه تجريم بعض الناس لبعضهم لبعض، وترتب عليه وصم طائفة بأنهم مرجئة وآخرون بأنهم مكفرة إلى آخره، وهم كلهم داخل إطار أهل السنة والجماعة. هذا المنهج هو أن يعني الدين ينبني في أحكامه وفي مطالبة العباد به بالتدرج على التدرج. أما من كان أصله على الإسلام فهذا أمره ظاهر، لكن أكثر ما يكون الخلاف على من كان كافرا ثم أسلم، دخل الإسلام بالمدخل الشرعي وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس مجرد الإعجاب الفكري كما يحدث الآن في بعض المراكز الإسلامية في خارج بلاد المسلمين أو في داخلها، الذين يكتفون بالإسلام بمجرد أن يعجب الإنسان بالإسلام ويرى أنه دين حق، وقد يغفلون عن ضرورة المفتاح الذي لا يمكن دخول الإسلام إلا به، الباب، وهو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد إذن من يعني أن نستصحب قاعدة التدرج في الحكم بالإسلام على الشخص ومتى يدخل فيه ومتى يخرج منه، وهي أن أولا أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام. لكن هل هذا يكفي؟ هذه الدرجة الأولى. أو المرحلة الأولى. بعد ذلك لا بد من مطالبته بمقتضى إقراره بالإسلام، بمقتضى شهادته لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد أن يطالب بفرائض الدين وأركانه الأخرى. أركان الدين ستة، أركان الإسلام أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الخمسة، ثم بعد ذلك الأعمال. قد يقر بأركان الإسلام لكنها أعمال، فيصلي ويصوم ويحج ويزكي، ثم تتبع ذلك عموم فرائض الدين، والتي أولها الاعتقاد، لأن الإنسان ممكن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم أركان الدين وفرائضه، لكنه يخرج منه بعمل يتنافى مع الدين، يهدم الدين هدما وليس ينقصه، كان يشرك بالله عز وجل، يدعو غير الله، أو يحكم بغير شرع الله في جملة حياته، أو يعرض عن الدين بالكلية، أو يرتكب ناقض من نواقض الدين الكبرى التي أجمع المسلمون أجمع السلف على أنها نواقض. فإذا ارتكب هذه الأمور وقامت عليه الحجة وتوافرت فيه الشروط وانتفت الموانع، حتى وإن شهد إلا إله إلا الله ومحمد رسول الله فهو خارج من الإسلام. إذن النصوص التي وردت في إسلام من شهد إلا إله إلا الله ومحمد رسول الله هذه تعني ابتداء، تعني الإقرار الأول، وهي أي كذلك تعني التدرج، وأن من لوازم بل من مقتضيات شهادة إلا إله إلا الله ومحمد رسول الله العمل بأركان الدين الأخرى وواجبات الدين وفرائض الدين. هذه مسألة. المسألة الثانية سيتكلم عنها الشيخ على يعني جهة التفصيل، لكن ستأتي متفرقة، ولذلك أنبه عليها الآن كقاعدة فقط وأترك التفاصيل، وهي أن عندما نقول بأن من أخلش بشيء من هذه الأركان، أركان الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، فرائض الدين الكبرى، فإنه يخرج من الملة وتقام عليه يعني الحجة إذا أقيمت عليه الحجة، وأنه يجب قتاله، فهذا يعني أمور تفصيلية تختلف فيها الجماعة عن الأعيان عن الأفراد، يعني بمعنى أنه إذا الفرد أخل بهذه الأمور فلا نستعجل فيه، لكن لو أن جماعة امتنعت عن أصل من أصول الإسلام امتناعا كليا وأنكرته وأبت أن تدين به، فيجب على جماعة المسلمين أن يقاتلوا هذه الجماعة، لكن يعني من باب إقامة الحد الذي لا يقيمه إلا والي له راية. ولذلك لما تحاج أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب والصحابة حاضرون في قتال مانع الزكاة، كانت الحجة مع أبي بكر في أن هؤلاء امتنعوا وهم مجموعة، ولذلك ما تتبع الصحابة الأفراد، ما تتبعوهم، تتبعوا الجماعات، قبائل، أقاليم، مناطق كاملة، مدن ما عدا ثلاث مدن وبعض الأجزاء في جزيرة العرب كلها ارتدت. هذه ردة جماعية، جماعات أصبحت رايات، هذه يجب قتاله على ولي الأمر، لكن هذا لا ينطبق على ما يفعله الأفراد. الفرد قد يمتنع من أداء ركن من أركان الإسلام غير الصلاة، الصلاة فيها خلاف، هل يقاتل؟ هذه مسألة فيها خلاف كثير، أنه قد إذا كان ما دعا إلى بدعته ولا ظهر أمره ولا إنا نفتش عنه ولا نذهب لنقاتله، لكن إذا كانوا جماعة منعوا أو امتنعوا من أداء ركن من أركان الإسلام وأعلنوا ذلك وجعلوه منهجا لهم مبدأ يقاتلون عليه كما فعل أهل الردة. الردة يعني كان مفترض أنهم لما رأوا الحزم، لولا أن المسألة مسألة مبدأ ومنهج عندهم مفترض أن لا يقاتلوا، لكن قاتلوا حتى هزموا، مما يدل أن المسألة مسألة مبدأ، يعني هم دانوا بذلك، توهموا أنهم بعد بموت النبي صلى الله عليه وسلم يسعهم أن يخرجوا من هذا الأصل من أصول الدين، أو أن الدين مرتبط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما مات يأخذون من الدين ما يحلو لهم ويتركون ما لا يحلو لهم، انتهت الولاية، انفرطت السلطة كذا زعموا، فالمهم أن يجب أن نفرق بين ما يحدث في رفض أو رد أصول الإسلام أو بعضها من فرد وبين ما يحدث من جماعة. الجماعة تقاتل والفرد لا بد من أن يعني يؤخذ معه إجراء آخر لعل تأتي لمناسبة يفصل فيه الأمر. نعم. إيه إذا امتنعت مجموعة من أداء الصلاة تدينا، لا جماعة، هذه مسألة، هذه المسألة من أركان الدين أداء الصلاة جماعة، لكن لا الأذان لأنه شعائر ظاهرة التي تدل على أداء الأركان، هذه تعتبر من باب القرائن، ولذلك سيأتي هذا إلى أن الشيخ سيعرض لمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من لم يسمع منه أذان الفجر، وأن بعض الصحابة فعلوا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. هذه سيأتي الكلام عنها في موطنه، لأن هذه حقيقة محل لبس تحتاج إلى تحقيق شرعي على مقتضى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب الأخرى وسيرة الصحابة فيما بعد واختلاف أحوال الناس وظروفهم. نعم.
وقد ظن بعضهم أن